الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 15 من كتاب الغسل من صحيح البخاري. قال الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري الجعفي: باب إذا التقى الختانان. المراد به ختان الرجل وختان المرأة. والختان واجب في حق الرجال، مستحب في حق النساء، لكن بشرط ألا تنهك الخاتنة، فإنها إذا انهكت أفسدت المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشمي ولا تنهكي. وأما في حق الرجال فإن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم، وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض من أسلم: احلق عنك شعر الكفر واختتن. وفي قصة هرقل أنه رأى ملك الختان قد ظهر، فجعل يقتل اليهود ظنا منه أنهم سيظهرون على ملكه، ثم جاء برجل من العرب فرآه مختتنا، فعند ذلك استيقن بظهور النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا فلا يصح شيء في الباب، مع أنه لا يمنع أن يولد بعض من يكون مختونا. ولا يمكن أن يلتقي الختانان إلا مع الإيلاج، وليس مجرد الملامسة. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام هو الدستوائي حاء، حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن عمرو بن حماد الفضل بن دكين، عن هشام عن قتادة وهو ابن دعامة، عن الحسن وهو البصري، عن أبي رافع نفيع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. والمراد بالشعب الأربع اليدان والفخذان، وقيل غير ذلك. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن الأنصار اختلفوا مع المهاجرين في هذه المسألة، فأرسلوا أبا موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عائشة فقال: يا أماه، إني سائلك ومستحي منك. قالت: لا تستحي أن تسألني عما تسأل عنه أمك، فإنما أنا أمك. فسألها: ما يوجب الغسل؟ فقالت: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. في حديث أبي هريرة أخرجه مسلم وزاد: وإن لم ينزل. وأيضا حديث عائشة أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أحدنا يأتي أهله ثم يكسل. قال: إني لأفعل هذا أنا وهذه ثم نغتسل. فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله وأعلمكم بما أتقي. الشاهد أن موجبات الغسل الإيلاج أو الإنزال، هذا فيما يتعلق بعشرة الرجل مع امرأته أو مع ملك يمينه. قوله ثم جهدها بفتح الجيم والهاء يقال جهد وأجهد أي بلغ المشقة، قيل معناه كدها بحركته وأبلغ جهده في العمل بها، ولمسلم من طريق شعبة عن قتادة ثم اجتهد، ورواه أبو داود من طريق شعبة وهشام معا عن قتادة بلفظ وألزق الختان بالختان بدل قوله ثم جهدها، وهذا يدل على أن الجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاج. ورواه البيهقي من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة مختصرة ولفظه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وهذا مطابق للفظ الترجمة، فكأن المصنف أشار إلى هذه الرواية كعادته في التبويب. ورواه مسلم من طريق أبي موسى الأشعري عنها بلفظ ومس الختان الختان، والمراد بالمس والالتقاء المحاذاة، ويدل عليه رواية الترمذي بلفظ إذا جاوز، وليس المراد بالمس حقيقته، لأنه لا يتصور عند غيبة الحشفة، ولو حصل المس قبل الإيلاج لم يجب الغسل بالإجماع. قال النووي معنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال، وتعقب بأنه يحتمل أن يراد بالجهد الإنزال لأنه هو الغاية في الأمر فلا يكون فيه دليل. والجواب أن التصريح بعدم التوقف على الإنزال قد ورد في بعض طرق الحديث المذكور فنأتفى الاحتمال، ففي رواية مسلم من طريق مطر الوراق عن الحسن في آخر هذا الحديث وإن لم ينزل. ووقع ذلك في رواية قتادة أيضا، رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن عفان قال حدثنا همام وأبان قال حدثنا قتادة به، وزاد في آخره أنزل أو لم ينزل، إنما كان في بدء الأمر الماء من الماء ثم نسخه بمجرد التقاء الختانين يجب الغسل. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ بعضها بعضا كما ينسخ القرآن القرآن. وفي هذا الحديث أن لا حرج من التحدث بما يحتاجه الرجال والنساء من أمر الدين، فإن الجنابة شأنه عظيم، ربما يصاب الإنسان بالحدث الأكبر ولا يعلم بالحكم، حتى لربما صلى بعضهم وهو على جنابة وهذا لا يجوز، أو لربما ظن أنه لا يكون جنبا إلا بالإنزال وهذا غير صحيح، فإن مجرد الإيلاج يكفي في ذلك. قال رحمه الله باب غسل ما يصيب من فرج المرأة، وهذا ليس على أنه نجس ولكن لأنه قذر وأذى يحتاج الإنسان أن يطهر نفسه منه. قال حدثنا أبو معمر أحد الرواة الذين روى عنهم الستة بدون واسطة، قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين وهو بن ذكوان المعلم قال يحيى وهو ابن أبي كثير، وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. فانظر، هذا عثمان أحد الخلفاء الراشدين ولم يعلم بالحكم الذي دل عليه حديث عائشة وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فبذلك علم حاجتنا إلى دراسة هذا الباب واستقصائه. يقول يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، وهذا كان في أول الإسلام كما في حديث أبي سعيد في مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، وفي حديث أبي بن كعب إن الماء من الماء كان رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعه ولعله نسخ ولم يعلم عثمان بالنسخ. قال فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وكلهم من المبشرين بالجنة ومن علماء الصحابة، وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك، أن يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم الكلام وأن الصحيح خلاف ما دل عليه حديث هؤلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسخ هذا الحكم بقوله كما أنه نسخه بفعله. أما قوله إذا مس الختان الختان ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، وأما فعله فقوله لذلك الرجل: إني لأفعل هذا أنا وهذه ثم نغتسل. ولكن لعل هؤلاء رضوان الله عليهم ما بلغهم الحكم، وأنت ترى أن الصحابة قد اختلفوا وأرسلوا أبا موسى يسأل عائشة رضي الله عنها عن هذا الحكم، وعائشة رضي الله عنها من أعلم الناس بمثل هذه الأمور. قال الحافظ رحمه الله: وأما كونهم أفتوا بخلافه فلا يقدح ذلك في صحته، لاحتمال أنه ثبت عندهم ناسخه فذهبوا إليه. وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية، وقد ذهب الجمهور إلى أن ما دل عليه حديث الباب من الاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخ بما دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة المذكوران في الباب قبله. والدليل على النسخ ما رواه أحمد وغيره من طريق الزهري عن سهل بن سعد قال: حدثني أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاقتسال بعد. صححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الإسماعيلي هو صحيح على شرط البخاري كذا قال، وكأنه لم يطلع على علته، فقد اختلفوا في كون الزهري سمعه من سهل. نعم، أخرجه أبو داود وابن خزيمة أيضا من طريق أبي حازم عن سهل، ولهذا الإسناد أيضا علة أخرى ذكرها ابن أبي حاتم. وفي الجملة هو إسناد صالح لأن يحتج به، وهو صريح في النسخ على أن الحديث حديث الغسل وإن لم ينزل أرجح من حديث الماء من الماء، لأنه بالمنطوق، وترك الغسل من حديث الماء بالمفهوم أو بالمنطوق أيضا، لكن ذلك أصرح منه. وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس أنه حمل حديث الماء من الماء على صورة مخصوصة، وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع، وهي تأويل يجمع بين الحديثين من غير تعارض. قال رحمه الله: حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد. أبو من؟ أبو الحسن البصري. قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان، قال عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي قال: أخبرني أبو أيوب قال: أخبرني أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله: الغسل أحوط، وذلك الآخر، وإنما بينا لاختلافهم. هذا هو الفقه. ذكر ما في الباب من الأحاديث ثم رجحه بعبارة مختصرة، وهو أن الغسل أحوط، لأنه عمل بالناسخ من الأدلة، ولأنه الآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان أن العالم والمؤلف والمصنف لا بأس أن يذكر الخلاف، حتى روي من لم يعرف الخلاف لم يشم الفقه بأنفه، لكن مع ذلك الخلاف يعود إلى الدليل، ما وافق الكتاب والسنة ودل عليه الدليل الشرعي فهو المأخوذ به. والخلاف كان مشهورا بين الصحابة وبين التابعين، لكن هذا هو الحق. قال الحافظ رحمه الله خاتمة: اشتمل كتاب الغسل وما معه من أحكام الجنابة من الأحاديث المرفوعة على 63 حديثا، المكرر منها فيها وفيما مضى 35 حديثا، الموصول منها 21 والبقية تعليق ومتابعة، والخالص 28 منها، واحد معلق وهو حديث بهز عن أبيه عن جده، وقد وافقه مسلم على تخريجها سواه، وسوى حديث جابر في الاكتفاء بالغسل بصاع، وحديث أنس كان يدور على نسائه وهن 11 امرأة في ليلة واحدة، وحديثه في الاغتسال مع المرأة من إناء واحد، وحديث عائشة في صفة غسل المرأة من الجنابة. وفيه من الآثار المرفوعة على الصحابة والتابعين 10، المعلق منها 7 والموصول 3، وهي حديث زيد بن خالد عن علي وطلحة والزبير المذكور في الباب الأخير. فإذا كان مرفوعا عنهم فتزيد عدة الخالص من المرفوع 3، وهي أيضا من أفراده عن مسلم، والله أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الغسل في هذه الليلة 15 من شعبان لعام 39 و400 ألف، ونشرع إن شاء الله في الدرس القادم في كتاب الحيض، وبالله التوفيق.